بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
آمين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: باب ابن عدي قال حدثنا عبد المؤمن بن أحمد الجرجاني قال سمعت عمار بن رجاء قال سمعت أحمد بن حنبل يقول قال أبو إسناد العلو من السنة. الخلال قال حدثنا المروذي قلت لأبي عبد الله قال لي رجل من هنا إلى بلاد الترك يدعون لك، فكيف تؤدي شكر ما أنعم الله عليك وما بث لك في الناس؟ فقال أسأل الله ألا يجعلنا مرائين. قال أخبرنا عبد الحافظ بن بدران ويوسف بن أحمد قال أخبرنا موسى بن عبد القادر قال أخبرنا سعيد بن البناء قال أخبرنا علي بن البصري قال أخبرنا أبو طاهر المخلص قال حدثنا عبد الله البغوي قال سمعت أحمد بن حنبل في السند.
نعم.
قال سمعت أحمد بن حنبل في سنة 28 و200 في أولها، وقد حدث حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، فأعدوا للبلاء صبرا، فجعل يقول اللهم رضنا اللهم رضنا. قال أخبرنا المسلم بن علان وغيره كتابة أن أبا اليمن الكندي أخبرهم قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال حدثنا محمد بن الفرج البزاز قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم ابن إبراهيم بن ماسي قال حدثنا جعفر بن شعيب الشاشي قال حدثنا محمد بن يوسف الشاشي قال حدثني إبراهيم بن أمية قال سمعت طاهر بن خلف قال سمعت المهتدي بالله محمد بن الواثق يقول كان أبي إذا أراد أن يقتل أحدا أحضرنا، فأتي بشيخ مخضوب مقيد فقال أبي إئذنوا لأبي عبد الله وأصحابه، يعني ابن أبي دوات. قال فأدخل الشيخ فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال لا سلم الله عليك، فقال يا أمير المؤمنين بئس ما أدبك مؤدبك. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال ابن أبي دواد الرجل متكلم، قال له كلمه، فقال يا شيخ ما تقول في القرآن؟ قال لم ينصفني ولي السؤال. قال سل، قال ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. قال الشيخ هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون أم شيء لم يعلموه؟ قال شيء لم يعلموه. فقال سبحان الله، شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم علمته أنت؟ فخجل فقال أقلني. قال المسألة بحالها. قال نعم علموه. فقال علموه ولم يدعوا الناس إليه؟ قال نعم. قال أفلا وسعك ما وسعهم؟ قال فقام أبي فدخل مجلسا واستلقى وهو يقول شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت؟ سبحان الله، شيء علموه ولم يدعوا الناس إليه، أفلا وسعك ما وسعهم. ثم أمر برفع قيوده وأن يعطى 400 دينار ويؤذن له في الرجوع، وسقط من عينه ابن أبي دوات ولم يمتحن بعدها أحدا. هذه قصة مليحة وإن كان في طريقها من يجهل ولها شاهد. وبإسنادنا إلى الخطيب قال أخبرنا ابن رزقوية قال أخبرنا أحمد بن سند الحداد قال أخبرنا أحمد بن الممتنع قال
قوي
أخبرنا
أو رزقوية. نعم.
أحسن الله عليك. قال أخبرنا أحمد بن الممتنع قال أخبرنا صالح بن علي الهاشمي قال حضرت المهتدي بالله وجلس لينظر في أمور المظلومين، فنظرت في القصص تقرأ عليه من أولها إلى آخرها، فيأمر بالتوقيع فيها وتحرر وتدفع إلى صاحبها فيسرني ذلك، فجعلت أنظر إليه ففطن ونظر إلي فغضبت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مرارا. فقال يا صالح، قلت لبيك يا أمير المؤمنين ووثبت. فقال في نفسك شيء تريد أن تقوله؟ قلت نعم. فقال عد إلى موضعك. فلما قام خلا بي وقال يا صالح تقول لي ما دار في نفسك أو أقول أنا؟ قلت يا أمير المؤمنين ما تأمر؟ قال أقول إنه دار في نفسك أنك استحسنت ما رأيت منا. فقلت أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق؟ فورد علي أمر عظيم، ثم قلت يا نفس هل تموتين قبل أجلك؟ فقلت ما دار في نفسي إلا ما قلت. فأطرق مليا ثم قال ويحك اسمع، فوالله لتسمعن الحق. فسري عني، فقلت يا سيدي ومن أولى بقول الحق منك وأنت خليفة رب العالمين؟ قال ما زلت أقول إن القرآن مخلوق صدر من أيام الوافق. قلت كان صغيرا أيام الوافق والحكاية فمنكرة. ثم قال حتى أقدم أحمد بن أبي دواد علينا شيخا من أذنه، فأدخل على الواثق مقيدا، فرأيته استحيا منه ورق له وقربه فسلم ودعا. فقال يا شيخ ناظر ابن أبي دواد. فقال يا أمير المؤمنين نصبوا ابن أبي دواد ويضعف عن المناظرة. فغضب الواثق وقال أيضعف عن مناظرتك أنت؟ فقال يا أمير المؤمنين هون عليك، فأذن لي في مناظرته فإن رأيت أن تحفظ علي وعليه. قال أفعل. فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه، هي مقالة واجبة داخلة في عقد الدين، فلا يكون الدين كاملا حتى تقال فيه. قال نعم. قال فأخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث، هل ستر شيئا مما أمره الله به من أمر دينهم؟ قال لا. قال فدعا الأمة إلى مقالتك هذه؟ فسكت. فالتفت الشيخ إلى الواثق وقال يا أمير المؤمنين واحدة. قال نعم. فقال الشيخ فأخبرني عن الله حين قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هل كان الصادق في إكمال دينه أو أنت الصادق في نقصانه حتى يقال بمقالتك هذه؟ فسكت. فقال أجب، فلم يجب. فقال يا أمير المؤمنين اثنتان. ثم قال يا أحمد أخبرني عن مقالتك، أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال علمها. قال فدعا الناس إليها فسكت. فقال يا أمير المؤمنين ثلاث. ثم قال يا أحمد فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمها وأمسك عنها كما زعمت، ولم يطالب أمته بها.
لم
قال
يطالب
نعم. قال
أمته
نعم. صلى الله عليه وسلم. ولم يطالب أمته بها. قال نعم. واتسع ذلك لأبي بكر وعمر. قال نعم. فأعرض الشيخ وقال يا أمير المؤمنين قد قدمت أنه يضعف عن المناظرة إن لم يتسع لنا الإمساك عنها، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم. فقال الواثق نعم، اقطعوا قيد الشيخ. فلما قطع ضرب بيده القيد ليأخذه، فجاذبه الحداد عليه. فقال الواثق لما أخذته؟ قال لأني نويت أن أوصي أن يجعل في كفني حتى أخاصم به هذا الظالم غدا. وبكى، فبكى الواثق وبكينا. ثم سأله الواثق أن يجعله في حل، فقال لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكونك من أهله. فقال له أقم قبلنا فننتفع بك وننتفع بنا وتنتفع بنا. قال إن ردك إياي إلى موضع أنفع لك، أصير إلى أهلي وولدي فأكف دعاءهم عليك، فقد خلفتهم على ذلك. قال فتقبل منا صلة؟ قال لا تحل لي، أنا عنها غني. قال المهتدي فرجعت عن هذه المقالة، وأظن أن أبي رجع عنها منذ ذلك الوقت. قال أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي الحافظ هذا الأذني هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي. قال إبراهيم نفطويه حدثني حامد بن العباس عن رجل عن مهتدي أن الواثق مات وقد تابع على القول بخلق القرآن.
هنا مسألتان، مسألة ذكرت في هذه الحكاية ومسألة تذكر في مثل هذا المقام كثيرا، وذكرت إشارة إليها كذلك. المسألة الأولى قوله وأنت خليفة رب العالمين، والمسألة الثانية التي وردت إليها الإشارة في قوله لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكونك من أهله. والمعنى الذي في كلمة أنت خليفة رب العالمين يعني معنى عظيم، يمكن أن نتكلم فيه طويلا. إذا كان الخليفة فعلا هو خليفة المسلمين وبايعوه عن رضا منهم ومشورة، فكيف وأولئك معظمهم لم يكن كذلك؟ فقولهم فيهم وأنت خليفة رب العالمين، لا ريب، هذا من الإيه؟ هذا من وضع الأشياء في غير موضعها. هذا لو سلمنا يعني في إيه؟ في أحد بهذا. وقد قيل لأبي بكر: يا خليفة الله في الأرض، فقال: ويحك، هذا داود. هذا داود، وقرأ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وأما المعنى الثاني فكان يشير إلى قولهم لهم دائما، كانوا يقولون له: يا ابن عم رسول الله، وأنت ابن عم رسول الله، وكذا. وحتى ابتزلت هذه الكلمة وصارت تقال لأي أحد على أي حال في أي مقام، حتى ولو كان في مقام الرقص والهلس. يعني كأن هذين الأمرين مما أغرى كثيرا من الخلفاء بما كانوا يفعلون. هو خليفة رب العالمين، كأنه يفعل ما يشاء، كأنه ابن عم رسول الله، فمغفور له كل ما يأتيه. نعم.
السلام الله عليكم. قال فصل عن الحسين بن إسماعيل عن أبيه قال: كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون نحو 500، يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. ابن بطة سمع النجاد يقول: سمعت أبا بكر بن المطوعي يقول: اختلفت إلى أبي عبد الله 12 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده، فما كتبت عنه حديثا واحدا، إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه. قال حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي: يقال لم يكن أحد من الصحابة أشبه هديا وسمتا ودلا من ابن مسعود بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشبه الناس به علقمة، وكان أشبه الناس بعلقمة إبراهيم، وكان أشبههم بإبراهيم منصور بن المعتمر، وأشبه الناس به سفيان الثوري، وأشبه الناس به وكيع، وأشبه الناس بوكيع.
وكان
نعم
أشبههم، صحيح كده؟
نعم
نعم، ماشي ماشي.
وأشبه الناس به وكيع، وأشبه الناس بوكيع فيما قاله محمد بن يونس الجمال أحمد بن حنبل.
نعم، قد مر معنا قبل هذا أثر في هذا المعنى، وهو تناقلهم الهدي والسمت والدلة والعمل كتناقلهم العلم والحديث والخبر في صلاة أبي بكر، وابن الزبير أخذها منه، وعطاء أخذها منه، وابن جريج أخذها منه، وهكذا. هذا شاهد آخر. وعليكم السلام. على السلامة. أيوة نعم.
أحسن الله عليكم.
تمام.
قال عبد الله بن محمد الوراق: كنت في مجلس أحمد بن حنبل، فقال: من أين أقبلتم؟ قلنا: من مجلس أبي كريب. فقال: اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح. فقلنا: إنه يطعن عليك. فقال: فأي شيء حيلتي؟ شيخ صالح قد بلي بي. قال عبد الله بن أحمد: قال سمعت أبي سئل: لم لم تسمع من إبراهيم بن سعد كثيرا وقد نزل في جوارك بدار عمارة؟ فقال: حضرنا مجلسه مرة فحدثنا، فلما كان المجلس الثاني رأى شبابا تقدموا بين يدي الشيوخ فغضب وقال: والله لا حدثت سنة، فمات ولم يحدث. الخلال قال: أخبرني محمد بن الحسين قال: أخبرنا المروزي قال: قال جارنا فلان: دخلت على إسحاق بن إبراهيم الأمير، وفلان وفلان ذكر سلاطين، ما رأيت أهيب من أحمد بن حنبل، صرت إليه أكلمه في شيء فوقعت علي الرعدة من هيبته. ثم قال المروذي: ولقد طرقه الكلبي صاحب خبر السر ليلا، فمن هيبته لم يقرعه، ودق باب عمه. وعلي الميموني قال: ما رأيت أنقى ثوبا ولا أشد بياضا من أحمد. ابن المنادي عن جده أبي جعفر قال: كان أحمد من أحيا الناس وأكرمهم، وأحسنه معشرة وأدبا كثير الإطراق، لا يسمع منه إلا المذاكرة للحديث وذكر الصالحين في وقار وسكون ولفظ حسن، وإذا لقيه إنسان بش به وأقبل عليه، وكان يتواضع للشيوخ شديدا وكانوا يعظمونه، وكان يفعل بيحيى بن معين ما لم أره يعمل بغيره من التواضع والتكريم والتبجيل. كان يحيى أكبر منه ب7 سنين. الخطبي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: كان أبي إذا أتى البيت من المسجد ضرب برجله حتى يسمع صوتا عليه، وربما تنحنح ليعلم به. الخلال قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: رأيت أبا عبد الله مرات يقبل وجهه ورأسه ولا يقول شيئا ولا يمتنع، ورأيت سليمان بن داود الهاشمي يقبل رأسه وجبهته، رأسه يقبل رأسه وجبهته لا يمتنع من ذلك ولا يكرهه. وقال عبدوس العطار: وجهت بابني مع الجارية يسلم على أبي عبد الله، فرحب به وأجلسه في حجره وساءله واتخذ له خبيصا، وقال للجارية: كلي معه، وجعل يبسطه. وقال الميموني: كان أبو عبد الله حسن الخلق دائم البشر يحتمل الأذى من الجار. عدوان بن حسين قال: سمعت عبد الله بن أحمد قال: سئل أبي: لم لم تصحب الناس؟ قال: لوحشة
لماذا
الفراق. تصحب الناس.
تصحبه؟ صحيح، لماذا تصحبه؟ نعم.
نعم، أحسن الله عليكم. قال ابن بطة: حدثنا محمد بن أيوب قال: حدثني إبراهيم الحربي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول لأحمد الوكيعي: يا أبا عبد الرحمن، إني لأحبك. قال: حدثنا يحيى عن ثور عن حبيب بن عبيد عن المقدام قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. ابن بطة قال: حدثنا جعفر بن محمد القافلاني قال: حدثنا إسحاق بن هانئ قال: كنا عند أحمد بن حنبل في منزله ومعه المروذي ومهنا، فدق داق الباب وقال: المروذي ها هنا. فكأن المروذي كره أن يعلم موضعه، فوضع مهنا إصبعه في راحته وقال: ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا؟ فضحك أحمد ولم ينكر. قال: في معيشته. قال ابن الجوزي: خلف له أبوه طرزا ودارا يسكنها، فكان يكري تلك الطرزة ويتعفف بها. قال ابن المنادي: حدثنا جدي قال لي أحمد بن حنبل: أنا أزرع هذه الدار وأخرج الزكاة عنها في كل سنة، أذهب إلى قول عمر في أرض السوات. قال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: الغلة ما يكون قوتنا، وإنما أذهب فيه إلى أن لنا فيه شيئا. فقلت له: قال رجل: لو ترك أبو عبد الله الغلة، وكان يصنع له صديق له، وكان أعجب إلي. فقال: هذه طعمة سوء، ومن تعود هذا لم يصبر عنه. ثم قال: هذا أعجب إلي من غيره، يعني الغلة، وأنت تعلم أنها لا تقيمنا، وإنما أخذها على الاضطرار. قال ابن الجوزي: ربما احتاج أحمد فخرج إلى اللقاط. قال الخلال: حدثني محمد الحسين قال: حدثني المروذي قال: حدثني أبو جعفر بن الطرسوسي قال: حدثني الذي نزل عليه أبو عبد الله قال: لما نزل علي خرج إلى اللقاط، فجاء وقد لقط شيئا يسيرا، فقلت له: قد أكلت أكثر مما لقطت. فقال: رأيت أمرا استحييت منه، رأيتهم يلتقطون فيقوم الرجل على 4، وكنت أزحف. أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال: حدثني المروذي قال: أبو عبد الله: خرجت إلى الثغر على قدمي فالتقطت. لو قد رأيت قوما يفسدون مزارع الناس. قال: وكنا نخرج إلى اللقاط. قلت: وربما نسخ بأجرة، وربما عمل تكك وأجر نفسه لجمال رحمة الله عليه. فصل. قال إبراهيم الحربي: سئل أحمد عن المسلم يقول للنصراني: أكرمك الله، قال: نعم، يمي بها الإسلام. وقيل: سئل أحمد عن رجل نذر أن يطوف على 4، فقال: يطوف طوافين ولا يطوف على 4. قال ابن عقيل: من عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون: أحمد ليس بفقيه لكنه محدث. قال: وهذا غاية الجهل، لأن له اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم، وربما زاد على كبارهم. قلت: أحسبهم يظنونه كان محدثا وبس، بل يتخيلونه من بابه نعم بل يتخيلونه من بابة محدث زماننا. ووالله
نعم.
لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث ومالك والشافعي وأبي يوسف، وفي الزهد والورع رتبة الفضل وإبراهيم بن أدهم وفي الحفظ رتبة شعبة ويحيى القطان بن المديني، ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه، فكيف يعرف رتبة غيره؟ حكاية موضوعة. لم يستحي ابن الجوزي من إيرادها، فقال: أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا ابن الطيوري قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسين قال أخبرنا القاضي همام بن محمد الأبولي قال حدثنا أحمد بن علي بن حسين الخطيب قال حدثنا الحسين بن بكر الوراق قال أخبرنا أبو الطيب محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال: لما أطلق أبي من المحنة خشي أن يجيء إليه إسحاق بن راهويه، فرحل إليه، فلما بلغ الري دخل مسجدا، فجاء مطر كأفواه القرب، فقالوا له: اخرج من المسجد لنغلقه، فأبى، فقال: اخرج أو تجر برجلك، فقلت: سلاما. فخرجت والمطر والرعد ولا أدري أين أضع رجلي، فإذا رجل قد خرج من داره، فقال: يا هذا أين تمر؟ فقلت: لا أدري. قال: فأدخلني إلى بيت فيه كانون فحم ولبود ومائدة فأكلت، فقال: من أنت؟ قلت: من بغداد. قال: تعرف أحمد بن حنبل؟ فقلت: أنا هو. فقال: وأنا إسحاق بن راهوي سعيد بن عمرو البردعي. قال: سمعت أبا زرعة يقول: كان أحمد لا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار، ولا يحيى بن معين، ولا أحد ممن امتحن فأجاب. أبو عوانة قال: سمعت الميموني يقول: صح عندي أن أحمد لم يحضر أبا نصر التمار لما مات، فحسبت أن ذلك لإجابته في المحنة. وعن حجاج بن الشاعر قال: سمع أحمد يقول: لو حدثت عن أحد من أجاب لحدثت عن أبي معمر وأبي كريب. قلت: لأن أبا معمر الهذلي ندم ومقت نفسه، والآخر أجروا له دينارين بعد الإجابة فردهما مع فقره. الصولي قال: حدثنا الحسين بن قهم قال حدثنا أبي قال ابن أبي دواد قال ابن أبي دواد للمعتصم: يا أمير المؤمنين، هذا يزعم، يعني أحمد، أن الله يرى في الآخرة، والعين لا تقع إلا على محدود. فقال: ما عندك في هذا؟ قال: عندي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى حديث جرير: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر. فقال لأحمد بن أبي دواد: ما عندك؟ فقال: انظر في إسناده. وانصرف
انظر.
ووجه إلى ابن المديني وهو ببغداد مملق، فأحضره وصله ب10,000 درهم، وقال: يا أبا الحسن، حديث جرير في الرؤية، وذكر قصة. أحمد بن علي الأبار قال: حدثنا يحيى بن عثمان الحربي قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: وددت أن رؤوسهم خضبت بدمائهم وأنهم لم يجيبوا. نقل أبو علي بن البناء عن شيخ عن آخر أن هذه الأبيات لأحمد في علي: يا ابن المديني الذي عرضت له دنيا فجاد بدينه لينالها، ماذا دعاك إلى انتحال مقالة قد كنت تزعم كافرا من قالها؟ أمر بدا لك رشده فتبعته، أم زهرة الدنيا أردت نوالها؟ ولقد عهدتك مرة متشددا صعب المقالة للتي تدعى لها. إن المرزى من يصاب بدينه، لا من يرزى ناقة وفصالها. ابن مخلد العطار قال: حدثني عمر بن سليمان المؤدب قال: صليت مع احمد بن حنبل التراويح، وكان يصلي بدار عمه، فلما اوتر رفع يديه الى ثدييه، وما سمع رفع يديه الى
إلى
ثدييه وما
ثدييه
سمعنا من نعم صلى الله عليكم وما
يعني من
سمعنا من
قبل.
دعائه أحسن الله عليكم وما سمعنا من دعائه شيئا. وكان في المسجد سراج على الدرجة لم يكن فيه قناديل ولا حصير ولا خلوق. قال صالح بن أحمد: قلت لأبي: بلغني أن أحمد الدورقي أعطي 1,000 دينار. فقال: يا بني، ورزق ربك خير وأبقى. وذكرت له ابن أبي شيبة عبد الأعلى النرسي ومن قدم به إلى العسكر والمحدثين، فقال: إنما كان أياما قلائل ثم تلاحقوا وما تحلوا منها بكبير شيء. قال صالح: قال لي أبي: كانت أمك في الغلاء تغزل غزلا دقيقا، فتبيع الأستار بدرهمين أو نحوه، فكان ذلك قوتنا. قال صالح: كنا ربما اشترينا الشيء فنستره منه لئلا يوبخنا عليه. قال الخلال: أخبرنا المروذي قال: رأيت أحمد بن عيسى المصري ومعه قوم من المحدثين، دخل على أبي عبد الله بن العسكري، فقال له أحمد: يا أبا عبد الله، ما هذا الغم؟ الإسلام حنيفية سمحة وبيت واسع. فنظر إليهم وكان مضطجعا، فلما خرجوا قال: ما أريد أن يدخل علي هؤلاء. الخلال قال: أخبرنا محمد بن علي السمسار قال: حدثني إسحاق بن هاني إن قال لأبو عبد الله: بكر حتى نعارض بشيء من الزهد. فبكرت إليه وقلت لأمي ولده أعطيني حصيرا
بكر
ومخده.
بكر نعم نعم
السلام الله عليكم.
تمام
فبكرت إليه وقلت لأمي ولده أعطيني حصيرا ومخده، فبسطت في الدهليز، فخرج أبو عبد الله معه الكتب والمحبر، فقال ما هذا؟ فقلت لنجلس عليه، فقال ارفعه، الزهد لا يحسن إلا بالزهد، فرفعته وجلس على التراب.
نعم
قال وأخبرني يوسف بن
علم
الضحاك
وعمل
قال حد بسم الله عليكم. قال وأخبرني يوسف بن الضحاك قال حدثني ابن جبلة قال كنت على باب أحمد بن حنبل والباب مجاف، وأم ولده تكلمه وتقول أنا معك في ضيق، وأهل صالح يأكلون يفعلون، وهو يقول قولي خيرا. وخرج الصبي معه فبكى، فقال ما تريد؟ قال زبيب. قال اذهب خذ من البقال بحبة. وقال ميموني كان منزل أبي عبد الله ضيقا صغيرا وينام في الحر في أسفله. وقال لي عمه ربما قلت له فلا يفعل، ينام فوق، وقد رأيت موضع مضجعه وفيه شاذ كونه وبرذعه قد غلب عليها الوسخ. الخلال قال أخبرني حامد بن أحمد قال سمعت الحسن بن محمد بن الحارث يقول دخلت دار أحمد فرأيت في بهوه حصيرا خلقا ومخدة، وكتبه مطروحة حواليه وحب خزف، وقيل كان على بابه مسح من شعر. الخلال قال أخبرني من رضيع عن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري قال للأمير إذا حل إفطار أبي عبد الله فأرنيه. قال فجاءوا برغيفين خبز وخبازة، فأريته الأمير فقال هذا لا يجيبنا إذا كان هذا يعفه. قال المروذي قال أبو عبد الله في أيام عيد اشتروا لنا أمس باقلا، فأي شيء كان به من الجودة. وسمعته يقول وجدت البرد في أطرافي ما أراه إلا من إدام الملح والخل. قال أحمد بن محمد المصدوق قال لي عبد الله بن أحمد دخل علي أبي يعودني في مرضي، فقلت يا أبا عندنا شيء مما كان يبرنا به المتوكل أفأحج منه؟ قال نعم. قلت فإذا كان هذا عندك هكذا فلما لا تأخذ منه؟ قال ليس هو عندي حرام، ولكن تنزهت عنه. رواه الخلدي عنه. قال أنبانا بن علان قال أخبرنا أبو اليمن قال أخبرنا القزاز قال أخبرنا الخطيب قال أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا الضبي قال سمعت أحمد بن إسحاق الضبعي قال سمعت إبراهيم بن إسحاق السراج يقول قال أحمد بن حنبل يوما يبلغني أن الحارث هذا يعني المحاسبي يكثر الكون عندك، فلو أحضرته وأجلستني من حيث لا يراني فأسمع كلامه. قلت السمع والطاعة. وسرني هذا الابتداء من أبي عبد الله، فقصدت الحارث وسألته أن يحضر، وقلت تسأل أصحابك أن يحضروا؟ فقال إسماعيل فيهم كثرة فلا تزدهم على الكسب والتمر وأكثر منهما ما استطعت. ففعلت ما أمرني وأعلمت أبا عبد الله، فحضر بعد المغرب وصعد غرفة واجتهد في ورده، وحضر الحارث وأصحابه فأكلوا ثم قاموا إلى الصلاة ولم يصلوا بعدها، وقعدوا بين يدي الحارث وهم سكوت إلى قريب من نصف الليل. وابتدأ واحد منهم مسألة عن مسألة، فأخذ الحارث في الكلام وهم يسمعون وكأن على رؤوسهم الطير، فمنهم من يبكي ومنهم من يزعق. فصعدت لأتعرف حال أبي عبد الله وهو متغير الحال، فقلت كيف رأيت؟ قال ما أعلم أني رأيت مثل هؤلاء القوم، ولا سمعت في علم الحقائق مثل كلام هذا، وعلى ما وصفت فلا أرى لك صحبتهم. ثم قام وخرج. قال السلمي سمعت أبا القاسم النصرابادي يقول بلغني أن الحارث تكلم في شيء من الكلام فهجره أحمد، فاختفى في دار مات فيها ولم يصلي عليه إلا 4 أنفس. فصل. قال ابن الجوزي كان الإمام لا يرى وضع الكتب وينهى عن كتبه.
كتبة
نعم
كلامه ومسائله.
أحسن الله إليكم. وينهى عن كتبة كلامه ومسائله، ولو رأى ذلك لكانت له تصانيف كثيرة، وصنف المسند وهو 30,000 حديث، وكان يقول لابنه عبد الله احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، والتفسير وهو 120,000، والناسخ والمنسوخ والتاريخ وحديث شعبة والمقدمة والمؤخرة في القرآن وجوابات القرآن والمناسك الكبيرة والصغير وأشياء أخرى. قلت وكتاب الإيمان وكتاب الأشربة؟ ورأيت له ورقة من كتاب الفرائض، فتفسيره المذكور شيء لا وجود له، ولو وجد لاجتهد الفضلاء في تحصيله ولا اشتهر، ثم لو ألف تفسيرا لما كان يكون أزيد من 10 آلاف أثر، ولاقتضى أن يكون في 5 مجلدات. فهذا تفسير ابن جرير الذي جمع فيه فأوعى لا يبلغ 20 ألفا. وما ذكر تفسير أحمد أحد سوى أبي الحسين بن المنادي، فقال في تاريخه: لم يكن أحد أروى في الدنيا عن أبيه من عبد الله بن أحمد، لأنه سمع منه المسند وهو 30 ألفا، والتفسير وهو 120 ألفا، سمع ثلثيه والباقي وجاده. ابن السماك قال: حدثنا حنبل قال: جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح بن عبد الله، وقرأ علينا المسند ما سمعه غيرنا. وقال: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 750 ألفا. فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. قلت: في الصحيحين أحاديث قليلة ليست في المسند، لكن قد يقال لا ترد على قوله، فإن المسلمين ما اختلفوا فيها. ثم ما يلزم من هذا القول أن ما وجد فيها أن يكون حجة، ففيه جملة من الأحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلها ولا يجب الاحتجاج بها، وفيه أحاديث معدودة شبه موضوعة ولكنها قطرة في بحر. وفي غضون المسند زيادات جمة لعبد الله بن أحمد. قال ابن الجوزي، وله يعني أبا عبد الله من المصنفات، كتاب نفي التشبيه مجلدة، وكتاب الإمامة مجلدة صغيرة، وكتاب الرد على الزنادقة 3 أجزاء، وكتاب الزهد مجلد كبير، وكتاب الرسالة في الصلاة قلت هو موضوع على الإمام. قال: وكتاب فضائل الصحابة وفضائل الصحابة مجلدا. قلت: فيها زيادات لعبد الله بنه ولأبي بكر القطعي صاحبه، وقد دون عنه كبار تلامذته مسائل وافرة في 10 مجلدات، كالمروذي والأثرم وحرب وابن هانئ والكوسج وأبي طالب وفوران وبدر المغازلي وأبي يحيى الناقد ويوسف بن موسى الحربي وعبدوس العطار ومحمد بن موسى بن مشيش ويعقوب بن بختان ومهنا الشامي وصالح بن أحمد وأخيه وابن عمهما حنبل وأبي الحارث أحمد بن محمد الصائغ والفضل بن زياد وأبي الحسن الميموني والحسن بن ثواب وأبي داود السجستاني وهارون الحمال والقاضي أحمد بن محمد البرتي وأيوب بن إسحاق بن سافري وهارون المستملي وبشر بن موسى وأحمد بن القاسم وصاحب أبي عبيدة ويعقوب بن العباس الهاشمي وحبيش بن سندي وأبي الصقر يحيى بن يزداد الوراق وأبي جعفر محمد بن يحيى الكحال ومحمد بن حبيب البزاز ومحمد بن موسى النهروتيري ومحمد بن أحمد بن واصل المقري وأحمد بن أصلم المزني وعبدوس الحربي قديم عنده عن أحمد نحو من 10 آلاف مسألة لم يحدث بها، وإبراهيم الحربي وأبي جعفر محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا وجعفر بن محمد بن الهذيل الكوفي، وكان يشبهونه في الجلالة ومحمد بن عبد الله بن نمير ابن نمير وأبي شيبة إبراهيم بن أبي بكر ابن شيبة ومحمد بن عبد الله مطير وجعفر بن أحمد الواسطي والحسن بن علي الإسكافي والحسن بن علي بن بحر ابن بري القطان والحسين بن إسحاق التستري والحسن بن محمد بن حاتم السجستاني. قال الخلال: يقرب من أبي داود في المعرفة وبصر الحديث والتفقه، وإسماعيل بن عمر السجزي الحافظ، وأحمد بن الفرات الرازي الحافظ، وخلق سوى هؤلاء. سماهم الخلال في أصحاب أبي عبد الله، نقلوا المسائل الكثيرة والقليلة. وجمع أبو بكر الخلال سائر ما عند هؤلاء من أقوال أحمد وفتاويه وكلامه في العلل والرجال والسنة والفروع، حتى حصل عندهم من ذلك ما لا يوصف كثرة. ورحل إلى النواحي في تحصيله، وكتب عن نحو من 100 نفس من أصحاب الإمام، ثم كتب كثيرا من ذلك عن أصحاب أصحابه، وبعضها عن رجل عن آخر عن آخر عن الإمام أحمد، ثم أخذ في ترتيب ذلك وتهذيبه وتبويبه، وعمل كتاب العلم وكتاب العلل وكتاب السنة، وكل واحد من الثلاثة في 3 مجلدات. ويروي في غضون ذلك من الأحاديث العالية عنده عن أقران أحمد من أصحاب ابن عيينة وكيعان بقية، مما يشهد له بالإمامة والتقدم. وألف كتاب الجامع في 14 مجلدة أو أكثر. وقد قال في كتاب أخلاق أحمد بن حنبل: لم يكن أحد علمت عني بمسائل أبي عبد الله قط ما عنيت بها أنا. وكذلك كان أبو بكر المروذي رحمه الله يقول لي: إنه لم يعن أحد بمسائل أبي عبد الله ما عنيت بها أنت إلا رجل بهمدان يقال له متويه، واسمه محمد بن أبي عبد الله، جمع 70 جزءا كبارا. ومولد الخلال كان في حياة الإمام أحمد، يمكن أن يكون رآه وهو صبي. نعم، يمكن أن يكون رآه وهو صبي. قال زوجاته وآله: قال زهير بن صالح: تزوج
نعم.
جدي بأم من
أيها
أبي.
الدكتور أحمد،
نعم سيدنا،
جزاك الله خيرا. شخصيا
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: زوجاته وآله. قال زهير بن صالح: تزوج جدي بأم أبي عباس، فلم يولد له منها سوى أبي، ثم توفيت، ثم تزوج بعدها ريحانة امرأة من العرب، فما ولدت له سوى عمي عبد الله. قال الخلال: سمعت المروذي قال: سمعت أبا عبد الله ذكر أهله فترحم عليها وقال: مكثنا 20 سنة ما اختلفنا في كلمة وما علمنا. أحمد تزوج ثالث. قال يعقوب بن بختان: أمرنا أبو عبد الله أن نشتري له جارية، فمضيت أنا وفوران، فتبعني أبو عبد الله وقال: يا أبا يوسف يكون لها لحم. وقال زهير: لما توفيت أم عبد الله اشترى جدي حسنة
حسنى.
اشترى جد حسنة، نعم، هي اسم امرأة يعني،
اسمها حسنى. نعم.
نعم، فولدت له أم علي زينب والحسن والحسين والحسين توأما، وماتا بالقرب من ولادتهما. ثم ولدت الحسن ومحمدا فعاشا نحو 40، ثم ولدت بعدهما سعيدة. قال الخلال: حدثنا محمد بن علي بن بحر قال: سمعت حسن أم ولد أبي عبد الله تقول: قلت لمولاي: اصرف فرد خلخالي. قال: وتطيب نفسك؟ قلت: نعم. فبيع ب8 دنانير ونصف وفرقها وقت حملي، فلما ولدت حسنا أعطى مولاتي كرامة درهمه، فقال: اشتري بهذا رأسا. فجاءت به فأكلنا، فقال: يا حسن، ما أملك غير هذا الدرهم. قالت: وكان إذا لم يكن عندي شيء فرح يومه،
عنده شيء.
وكان إذا لم يكن عنده شيء فرح يومه. وقال: يوما أريد أحتجم وما معه شيء، فبعت نصيفا من غزل ب4 دراهم، فاشتريت لحما بنصف وأعطى الحجام درهما. قالت: واشتريت طيبا بدرهم. ولما خرج إلى سر من رأى كنت قد غزلت غزلا لينا وعملت ثوبا حسنا، فلما قدم أخرجته إليه، وكنت قد أعطيت كراءه 15 درهما من الغلة. فلما نظر إليه قال: ما أريده؟ قلت: يا مولاي، عندي
أظن
غير هذا.
أعطيت وكنت قد أعطيت.
جزاك الله خيرا. وكنت قد أعطيت كراءه 15 درهما من الغلة. فلما نظر إليه قال: ما أريده؟ قلت: يا مولاي، عندي غير هذا. فدفعت الثوب إلى فوران فباعه ب42 درهما، وغزلت ثوبا كبيرا، فقال: لا تقطعيه، دعيه. فكان كفنه، وكان أسن بني أحمد بن حنبل صالح، فولي قضاء أصبهان، ومات بها سنة 65 و200 عن نيف، و60 سنة. يروي عن أبي الوليد الطيالسي والكبار، وخلف ابنين أحدهما زهير بن صالح محدث ثقة، مات سنة 300، والآخر أحمد بن صالح لا أعلم متى توفي، يروي عنه ولده محمد بن أحمد بن صالح. فمات محمد هذا سنة 33 كهلا. وأما الولد الثاني فهو الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد، راوية أبيه من كبار الأئمة، مات سنة 90 و200 عن 77 سنة، وله ترجمة أفردتها. والولد الثالث سعيد بن أحمد، فهذا ولد لأحمد قبل موته ب50 يوما، فكبر وتفقه ومات قبل أخيه عبد الله. وأما حسن ومحمد وزينب فلم يبلغنا شيء من أحوالهم، وانقطع عقب أبي عبد الله فيما نعلم. قال رحمه الله: وصية أحمد. عن أبي بكر المروذي قال: نبهني أبو عبد الله ذات ليلة وكان قد واصل، فإذا هو قاعد، فقال: هو ذا يدار بي من الجوع، فأطعمني شيئا. فجئته بأقل من رغيف فأكله، وكان يقوم إلى الحاجة فيستريح ويقعد من ضعفه، حتى إن كنت لأبل الخرقة فيلقيها على وجهي لترجع إليه نفسه، بحيث إنه أوصى. فسمعته يقول عند وصيته ونحن بالعسكر: وأشهد على وصيته هذا ما أوصى به أحمد بن محمد، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وقال عبد الله بن أحمد: مكث أبي بالعسكر 16 يوما، ورأيت مآقيه
مآقيه.
ورأيت مآقيه دخلتا في حدقتيه. فقال صالح: فأوصى أبي. هذا ما أوصى به أحمد بن محمد بن حنبل، فذكر الوصية وقد مرت. قال رحمه الله: مرضه. قال عبد الله: سمعت أبي يقول: استكملت 77 سنة ودخلت في 8، فحمى من ليلته ومات اليوم العاشر. وقال صالح: لما كان أول ربيع الأول من سنة 41 و200، حمى أبي ليلة الأربعاء ومات وهو محموم يتنفس تنفسا شديدا، وكنت قد عرفت علته، وكنت أمرضه إذا اعتل. فقلت له: يا أبا، على ما أفطرت البارحة؟ قال: على ماء باقلا. ثم أراد القيام فقال: خذ بيدي. فأخذت بيده، فلما صار إلى الخلاء ضعف وتوكأ علي، وكان يختلف إليه غير متطبب، كلهم مسلمون. فوصف له متطبب قرعة
وصفا
تشوى. فوصف
فوصفا يبقى قرعة بقى. نعم.
فوصف له متطبب قرعة تشوى ويسقى ماء ويسقى ماءها، وهذا كان يوم الثلاثاء. فمات يوم الجمعة. فقال: يا صالح، قلت لبيك. قال: لا تشوى في منزلك ولا في منزل أخيك. وصار الفتح بن سهل إلى الباب ليعوده، فحجبته. وأتى ابن علي بن الجعد، ابن الجعد، فحبسته، وكثر الناس. فقال: فما ترى؟ قلت: تأذن لهم فيدعون لك. قال: أستخير الله. فجعلوا يدخلون عليه أفواجا حتى تمتلئ الدار، فيسألونه ويدعون له ويخرجون، ويدخل فوج، وكثر الناس، وامتلأ الشارع، وأغلقنا باب الزقاق. وجاء جار لنا قد خضب، فقال: أبي، إني لأرى الرجل يحيي شيئا من السنة فأفرح به. فقال لي: وجه فاشتري تمرا وكفر عني كفارة يمين. قال: فبقي في خريقته نحو 3 دراهم. فأخبرته فقال: الحمد لله. وقال: اقرأ علي الوصية. فقرأتها فأقرها، وكنت أنام إلى جنبه، فإذا أراد حاجة حركني فأناوله، وجعل يحرك لسانه، ولم يئن إلا في الليلة التي توفي فيها، ولم يزل يصلي قائما، أمسكه فيركع ويسجد وأرفعه في ركوعه. قال: واجتمعت عليه أوجاع الحصر، واجتمعت عليه أوجاع الحصر وغير ذلك، ولم يزل عقله ثابتا. فلما كان يوم الجمعة 12 خلت من ربيع الأول لساعتين من النهار توفي. وقال المروذي: مرض أحمد 9 أيام، وكان ربما أذن للناس فيدخلون عليه أفواجا يسلمون ويرد بيده، وتسامع الناس وكهوا. وسمع السلطان بكثرة الناس، فوكل السلطان ببابه وبباب الزقاق الرابطة وأصحاب الأخبار، ثم أغلق باب الزقاق. فكان الناس في الشوارع والمساجد حتى تعطل بعض الباعة، وكان الرجل إذا أراد أن يدخل عليه ربما دخل من بعض الدور وطرز
وطرزي
الحاكم
الحاجة.
وطرزي.
هي
نعم
مثل الدور والبيوت.
نعم وكان الرجل إذا أراد أن يدخل عليه ربما دخل من بعض الدور وطرز الحاكة، وربما تسلق. وجاء أصحاب الأخبار فقعدوا على الأبواب، وجاءه حاجب بن طاهر فقال: إن
كأنها
الأمير
دكاكين يعني. مر معنا نص مثل هذا، وأن أحمد كان يؤجره. نعم.
نعم وجاءه حاجب بن طاهر فقال: إن الأمير يقرئك السلام وهو يشتهي أن يراك. فقال: هذا مما أكره، أمير المؤمنين قد أعفاني مما أكره. قال: وأصحاب الخبر يكتبون بخبره إلى العسكر، والبرد تختلف كل يوم. وجاء بنو هاشم فدخلوا عليه وجعلوا يبكون عليه، وجاء قوم من القضاة وغيرهم فلم يؤذن لهم، ودخل عليه شيخ فقال: اذكر وقوفك بين يدي الله. فشهق أبو عبد الله وسالت دموعه. نعم فلما كان قبل وفاته بيوم أو يومين قال: ادعوا لي الصبيان بلسان ثقيل. قال: فجعلوا ينضمون إليه، وجعل يشمهم ويمسح رؤوسهم وعينه تدمع. وأدخلت تحته الطستة فرأيت بوله دما عبيطا. فقلت للطبيب، فقال: هذا رجل قد فتت الحزن والغم جوفه. واشتدت علته يوم الخميس ووضأته، فقال: خلي لي الأصابع. فلما كانت ليلة الجمعة ثقلة وقبض صدر النهار، فصاح الناس وعلت الأصوات بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارتجت وامتلأت السكك والشوارع. الخلال قال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: أعطى بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد الله وهو في الحبس 3 شعرات، فقال: هذه من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فأوصى أبو عبد الله عند موته أن يجعل على كل عين شعرة وشعرة على لسانه، ففعل ذلك به عند موته. وقال عبد الله بن أحمد ومطين وغيرهما: مات 12 خلت من ربيع الأول يوم الجمعة. وقال ذلك البخاري وعباس الدوري، فقد غلط ابن قانع حيث يقول ربيع الآخر. الخلال قال: حدثني المروذي قال: أخرجت الجنازة بعد منصرف الناس من الجمعة. أحمد في مسنده قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. قال صالح بن أحمد: وجه ابن طاهر يعني نائب بغداد بحاجبه مظفر ومعه غلامان معهما مناديل فيها ثياب وطيب، فقالوا: الأمير يقرئك السلام ويقول: قد فعلت ما لو كان أمير المؤمنين حاضره كان يفعله. فقلت: أقرئ الأمير السلام وقل له إن أمير المؤمنين قد أعفى أبا عبد الله في حياته مما يكره، ولا أحب أن أتبعه بعد موته بما كان يكرهه. فعاد وقال يكون شعاره، فأعدت عليه مثل
شعاره
قول يكون
شعاره
شعار آه شعاره يكون شعاره فأعدت عليه مثل قولي. وقد كان غزلت له الجارية ثوبا عشاريا قوم ب28 درهما ليقطع منه قميصين، فقطعنا له لفافتين، وأخذنا من فوران لفافة أخرى فأدرجناه في 3 لفائف، واشترينا له حنوطا وفرغ من غسله وكفناه. وحضر نحو 100 من بني هاشم ونحن نكفنه، وجعلوا يقبلون جبهته حتى رفعناه على السرير. قال عبد الله: صلى على أبي محمد بن عبد الله بن طاهر غلبنا على الصلاة عليه، وقد كنا صلينا عليه نحن والهاشميون في الدار. وقال صالح: وجه ابن طاهر إلي من يصلي على أبي عبد الله؟ قلت: أنا. فلما صرنا إلى الصحراء فإذا بابن طاهر واقف، فخطى إلينا خطوات وعزانا ووضع السرير. فلما انتظرت هنية تقدمت وجعلنا نسوي الصفوف، فجاءني ابن طاهر فقبض هذا على يدي ومحمد بن نصر على يدي، وقالوا: الأمير. فمانعتهم فنحياني وصلى هو ولم يعلم الناس بذلك. فلما كان في الغد علموا، فجعلوا يجيئون ويصلون على القبر، ومكث الناس ما شاء الله يأتون فيصلون على القبر. قال عبيد الله ابن يحيى بن خاقان: سمعت المتوكل يقول لمحمد بن عبد الله: طوبى لك يا محمد، صليت على أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. قال الخلال: سمعت عبد الوهاب الوراقي يقول: ما بلغنا أن جمعا في الجاهلية ولا الإسلام مثله، يعني من شهد الجنازة، حتى بلغنا أن الموضع مسح وحرز على الصحيح، فإذا هو نحو
وحزر.
من جزاك الله خيرا. حتى بلغنا أن الموضع مسح وحزر على الصحيح، فإذا هو نحو من 1000 1000. وحزرنا على القبور نحو من 60 ألف امرأة، وفتح الناس أبواب المنازل في الشوارع والدروب ينادون من أراد الوضوء. وروى عبد الله ابن إسحاق الخراساني قال: أخبرنا بنان بن أحمد القصباني أنه حضر جنازة أحمد، فكانت الصفوف من الميدان إلى قنطرة باب القطيعة، وحزر من حضرها من الرجال ب800 ألف ومن النساء ب60 ألف امرأة، ونظروا في من صلى العصر يومئذ في مسجد الرصافة فكانوا 29 ألفا. قال موسى بن هارون الحافظ: يقال إن أحمد لما مات مسحت الأمكنة المبسوطة التي وقف الناس للصلاة عليها، فحزر مقادير الناس بالمساحة على التقدير 600 ألف أو أكثر، سوى ما كان في الأطراف والحوالي والسطوح والمواضع المتفرقة أكثر من 1000 ألف. قال جعفر بن محمد بن حسين النيسابوري: حدثني فتح بن الحجاج قال: سمعت في دار بن طاهر الأمير أن الأمير بعث 20 رجلا فحزروا كم صلى على أحمد بن حنبل، فحزروا فبلغ 1000 1080 ألفا سوى من كان في السفن. رواه خشنام بن سعد فقال: بلغوا 1000 1300 ألف. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع الذي وقف عليه الناس حيث صلي على أحمد، فبلغ مقام 2000 1500 ألف. وقال أبو بكر البيهقي: بلغني عن أبي القاسم البغوي أن ابن طاهر أمر أن يحزر الخلق الذين في جنازة أحمد، فاتفقوا على 700 ألف نفس. قال أبو همام السكوني: حضرت جنازة شريك وجنازة أبي بكر بن عياش، ورأيت حضور الناس فما رأيت جمعا قط مثل هذا، يعني جنازة أبي عبد الله. قال السلمي: حضرت جنازة أبي الفتح القواسي مع الدار قطني فلما نظر إلى الجمع قال: سمعت أبا سهل ابن زياد يقول: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: سمعت أبي يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. الله أكبر. قال صالح: ودخل على أبي مجاهد بن موسى فقال: يا أبا عبد الله، قد جاءتك البشرى، هذا الخلق يشهدون لك، ما تبالي لو وردت على الله الساعة؟ وجعل يقبل يده ويبكي ويقول: أوصني يا أبا عبد الله، فأشار إلى لسانه. ودخل سوار القاضي فجعل يبشره ويخبره بالرخص. وذكر عن معتمر أن أباه قال له عند موته: حدثني بالرخص. وقال لأبي: جئني بالكتاب الذي فيه حديث ابن إدريس عن أبيه عن طاووس أنه كان يكره الأنين، فقرأته عليه فلم يئن إلا ليلة وفاته. وقال عبد الله بن أحمد:
يعني
قال
في هذه الأعداد علاوة على ما ذكر في القرآن الكريم: وستصلي تكون شهداء على الناس، وفي السنة النبوية الناس شهداء الله في الأرض ونحو هذا، لكن الناس لا يفعلون هذا إلا مع من كان عندهم مرضيا. من عجائب ما سمعت قبل شهور حوار كان مع أحد الأساتذة، احتج عليه محاوره، ما كانت مناظرة إنما كان سائل وشيخ، فكان يسأله عن اعتقاد أحمد، فقال: يعني الناس تقول أحمد، نحن عندنا الحارث المحاسب، الناس تقول البخاري، نحن عندنا الكرابيسي، وهكذا يسمي أناس، ويريد أن يجعل أمر الاعتقاد مثل أمر الفقه، فيها قولان، فيها ثلاثة، فيها أربعة، ولئن كنت تتبع قول فلان فأنا أتبع قول فلان، فما الذي يجعل فلانا الذي تتبعه أنت أولى من فلان الذي أتبعه أنا؟ وهكذا في مغالطة عجيبة تدل على أنه في، والله المستعان، يعني لو قلت في حرج مما يعتقده لكان هذا صادقا، ولو قلت في غفلة عن حقيقة ما يقول لكان هذا أيضا صادقا. فكما قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يعني يموت الحارث المحاسبي مع زهده وورعه وتنقيره ومحاسبته نفسه في خطراته وحركاته، فلا يصلي عليه إلا 3 أو 4 من الناس، ويموت أحمد بن حنبل فيصلي عليه أولئك جميعا، تجري الفتنة والمحنة، فيكون هذا موقف أحمد، وينعقد عليه إجماع المسلمين، ثم في النهاية يقال: إن كنت تتبع أحمد فأنا أتبع الحارث، وإن كنت تتبع البخاري فأنا أتبع الكرابيسي، وهكذا، وهذا رجل وهذا رجل. نعم، فهذه الأعداد لها دلالاتها على المواقف التي وقف هؤلاء الأئمة.
طبعا
وإن كان في كل زمان ومكان تتغير الأمور، يعني
نعم تتغير المفاهيم. فأنا أذكر من أحد القصص أن يعني أحدا من المشهورين في الفن في مصر مات في نفس العام، الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، ويعني وأنتم تعلمون من هو. فخرج في نفس السنة أو في نفس يعني ربما في نفس اليوم أو بعد يعني في نفس الفترة ماتت إحدى الفنانات الكبيرات في عند أهل الدنيا يعني. فخرجت مصر عن بكرة أبيها، ومات محمد فؤاد عبد الباقي وما خرج معه إلا القليل. فيعني هذه الشهرة من أهل الدنيا حسب معرفتي وحسب العرف وحسب ثقافة الناس، يعني سبحان الله، قلت أنت يعني حضرتك يعني حسب مفاهيم الناس وحسب ما يعتقدون وحسب ما يعرفون وهكذا سبحان الله. نسأل الله عز وجل الثبات، نسأل الله عز وجل الكرامة عند الموت. نعم، قال رحمه الله: وقال عبد الله ابن أحمد قال أبي: أخرج حديث الأنين، فقرأته عليه فما سمع له أنين حتى مات. وفي جزء محمد بن عبد الله ابن علم الدين سمعناه قال: سمعت عبد الله بن أحمد يقول لما حضرت أبي الوفاة.
وهنا عبرة أن الأنين وما ورد فيه إنما ورد عن التابعين، لم يرد شيء فيه عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ومع هذا وجد فيه أسوة والتزم فيه بالعمل
وتورع عنه. نعم رحمه الله. وفي جزء محمد بن عبد الله بن عالم الدين سمعناه قال: سمعت عبد الله بن أحمد يقول لما حضرت أبي الوفاة جلست عنده وبيدي الخرقة لأشد بها لحييه، فجعل يغرق ثم يفيق ثم يفتح عينيه ويقول بيده هكذا: لا بعد ثلاث مرات. فلما كان في الثالثة قلت: يا أبا، أي شيء هذا الذي لهجت به في هذا الوقت؟ فقال: يا بني ما تدري؟ قلت: لا. قال: إبليس لعنه الله قائم بحذائي وهو عاض على أنامله يقول: يا أحمد فتني، وأنا أقول: لا بعد حتى أموت. فهذه حكاية غريبة تفرد بها ابن علم فالله أعلم. وقد أنبأنا ثقة عن أبي المكارم التيمي قال: أخبرنا الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمر قال: سئل عبد الله ابن أحمد: هل عقل أبوك عند المعاينة؟ قال: نعم، كنا نوضئه، فجعل يشير بيده، فقال لي صالح: أي شيء يقول؟ فقلت: هو ذا يقول: خللوا أصابعي. فخللنا أصابعه ثم ترك الإشارة فمات من ساعته. وقال صالح: جعل أبي يحرك لسانه إلى أن توفي. وعن أحمد بن داود الأحمسي قال: رفعنا جنازة أحمد مع العصر ودفناه مع الغروب. يا سيدي، وهذه من لطائف وفاة الصالحين، يعني أنهم يحرصون على إسباغ الوضوء أو يحرصون على الصلاة حتى آخر ساعة، أو كما ورد عن بعضهم أنه كان يسائل ويتكلم في العلم حتى آخر لحظة من حياته.
نعم.
ومن عاش على شيء مات عليه. نعم. وعن أحمد بن داود الأحمسي قال: رفعنا جنازة أحمد مع العصر ودفناه مع الغروب. قال صالح: لم يحضر أبي وقت غسله غريب، فأردنا أن نكفنه، فغلبنا عليه بنو هاشم وجعلوا يبكون عليه ويأتون بأولادهم فيكبونهم عليه ويقبلونه، ووضعناه على السرير وشددنا بالعمائم. قال الخلال: سمعت ابن أبي صالح القنطري يقول: شهدت الموسم 40 عاما فما رأيت جمعا قط مثل هذا، يعني مشهد أبي عبد الله. الخلال قال: سمعت عبد الوهاب الوراقي يقول: أظهر الناس في جنازة أحمد بن حنبل السنة والطعن على أهل البدع، فسر الله المسلمين بذلك على ما عندهم من المصيبة لما رأوا من العز وعلو الإسلام، وكبت أهل الزيغ، ولزم بعض الناس القبر
هذا
وبكوا.
شاهد لما كنا نقوله، يعني
نعم،
أن العبرة بنوع أولئك الذين خرجوا ومقصدهم، والعبرة ومقصدهم. نعم
نعم. ولزم بعض الناس القبر وباتوا عنده، وجعل النساء يأتين حتى منعنا. وسمعت المروذي يقول عن علي بن مهرويه عن خالته قالت: ما صلوا ببغداد في مسجد العصر يوم وفاة أحمد، وقيل إذا الزحمة دامت على القبر أياما. قال رحمه الله:
ما
أخبرنا
صلوا
إسحاق.
ببغداد في مسجد العصر، هكذا لما صلوا خارج المساجد يعني. نعم.
يعني صلوا خارج المسجد لأنه خرجوا إلى صلاة الجنازة. ما صلوا ببغداد في مسجد العصر يوم وفاة أحمد، وقيل إن الزحمة دامت على القبر أياما. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن أبي بكر قال أخبرنا ابن خليل قال أخبرنا لبان عن الحداد قال أخبرنا أبو نعيم قال سمعت ظفر بن أحمد قال حدثني الحسين بن علي قال حدثني أحمد بن الوراق قال حدثني عبد الرحمن بن محمد ح وأخبرنا ابن الفراء وأخبرنا ابن قدامة قال أخبرنا ابن خضير قال أخبرنا ابن يوسف قال أخبرنا البرمكي قال أخبرنا ابن مردك قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثني أبو بكر محمد بن عباس المكي قال سمعت الوركاني جار أحمد بن حنبل قال: يوم مات أحمد بن حنبل وقع المأتم والنوح في 4 أصناف: المسلمين واليهود والنصارى والمجوس، وأسلم يوم مات 20 ألفا، وفي رواية ظفر 10 آلاف من اليهود والنصارى والمجوس. هذه حكاية منكرة تفرد بنقلها هذا المكي عن هذا الوركاني ولا يعرف. وماذا بالوركاني المشهور محمد بن جعفر الذي مات قبل أحمد بن حنبل 13 سنة، وهو الذي قال فيه أبو زرعة: كان جارا لأحمد بن حنبل، ثم العادة والعقل تحيل وقوع مثل هذا، وهو إسلام ألوف من الناس لموت ولي لله، ولا ينقل ذلك إلا مجهول لا يعرف، فلو وقع ذلك لاشتهر ولتواتر لتوفر الهمم والدواعي على نقل مثله، بل لو أسلم لموته 100 نفس لقضي من ذلك العجب، فما ظنك؟ قال صالح: وبعد أيام جاء كتاب المتوكل على الله إلى ابن طاهر يأمره بتعزيتنا ويأمر بحمل الكتب. قال: فحملتها وقلت: إنها لنا سماع فتكون في أيدينا وتنسخ عندنا. فقال: أقول لأمير المؤمنين، فلم يزل يدافع الأمير ولم تخرج عن أيدينا والحمد لله. يعني أمر بأخذ الكتب
عجيب.
إليه يضمها إلى
ويأمر بحمل الكتب، يضمها إلى المكتبة العامة مثلا،
المكتبة
أنشأوا دار الحكمة وكذا.
دار الحكمة. نعم. وربما سمعنا من
لكن
قريب
الأصل أن هذه الكتب مواريث، فسبحان الله يعني. فلعله أراد أن يشتريها منهم مثلا.
نعم. يعني حتى سمعنا منذ أيام أنه في بلد من بلاد تركستان أو هكذا وجدوا جدارا طويلا كبيرا في مكان، فلما فتحوا يعني فتحوا هذا الجدار وجدوا كتبا كثيرة، يقال أنها يعني هي دار الحكمة، لأن يعني ليست الكتب وضعت في دجلة، ووضع هذا المقطع من الفيديو على ذمة يعني على ذمة من روى هذا الكلام، وهي موضوعة في حقائب جلدية وأعدادها بالآلاف. سبحان الله.
نسأل الله أن يكون حقيقة وخير. نعم.
يعني سبحان الله، المخطوطات الإسلامية موجودة الآن في المكاتب العالمية، وشهدت أحد العلماء في مختصا بالمخطوطات، هو من تركيا، زارنا هنا وزار عددا من دول العالم. قال هناك أراض كبيرة في الأندلس الآن، في إسبانيا الحالية، مدفون فيها من المخطوطات ما لا يعلمه إلا الله، يمنع على الناس أو يمنع على أي أحد أن ينبش هذه الأرض أو أن يخرج منها أي شيء، كرها في العرب والمسلمين وما كانوا عليه يعني من علوم، وحسدا من عند هؤلاء. سبحان الله. نعم. قال رحمه الله الخلال: قال حدثنا محمد بن الحسين، قال حدثنا المروذي، قال حدثني أبو محمد اليماني بطرسوس، قال: كنت باليمن فقال لي رجل: إن بنتي قد عرض لها عارض، فمضيت معه إلى عزام باليمن، فعزم عليها وأخذ علي الذي عزم عليه العهد أن لا يعود، فمكث نحو من 6 أشهر، ثم جاءني أبوها فقال: قد عاد إليها. فقلت: اذهب إلى العزام. فذهب إليه فعزم عليها، فكلمه الجني فقال: ويلك، أليس قد أخذت عليك العهد ألا تقربها؟ قال: ورد علينا موت أحمد بن حنبل، فلم يبقى أحد من صالحي الجن إلا حضره إلا المردة، فإني تخلفت معهم. ومن المنام، قال رحمه الله: ومن المنامات، وبالإسناد إلى ابن أبي حاتم، قال حدثنا أبو زرعة قال: سمعت محمد بن مهران الجمال يقول: رأيت أحمد بن حنبل في النوم كأن عليه بردا مخففا.
يعني لو وقفنا عند قوله ومن المنامات،
إن شاء الله
إن شاء
سيدي كما
الله،
تريد.
وهو موضع مناسب يعني.
إن شاء الله.
إن شاء الله، جزاكم الله خيرا، كتب الله أجركم.
أكرمكم الله.